الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، فصلوات الله وسلامه عليه. ما تعاقب الليل والنهار، وعلى المهاجرين والأنصار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله هي الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله لما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه بشريعة كاملة لا نقص فيها ولا عيب، شريعة مطهرة مكملة من لدن الحكيم الخبير جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما مات وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وهذا كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخر خيرا لهذه الأمة، إنما أخبرهم بكل شيء ولم يحجب عنهم أي شيء يحتاجونه في أمر دينهم ودنياهم، فصلوات الله وسلامه عليه. ولقد شرع الله لنا جملة من الشرائع والآداب الكثيرة التي فيها من معاني السمو الأخلاقي ما تفاخر به هذه الأمة. من هذه الشعائر شعيرة السلام. والسلام عباد الله هو أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، في إفشائه تحقيق للألفة بين المسلمين، وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وتعظيم الحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والإسلام عباد الله هذا الدين العظيم جعل الله تبارك وتعالى فيه هذه الشعيرة فكانت شعارا له، فأصبح المسلم يعرف بهذا الشعار، فإن أطلق هذه الكلمة وهذه التحية فهذا مؤشر وتلك دلالة على أنه من المسلمين. والسلام عباد الله هو تحية أهل الجنة أيضا، جعلنا الله وإياكم من سكانها، فإن تحيتهم كما قال الله تبارك وتعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. بل إن السلام عباد الله هو التحية التي يلقيها ربنا جل وعلا على أوليائه وأصفيائه في الجنة حينما يلتقي بهم في يوم المزيد، يوم الجمعة، فيكون أول ما يسمعه أهل الجنة من الله تبارك وتعالى هذه التحية، فيقول عز وجل: السلام عليكم يا أهل الجنة. نسأل الله الكريم من واسع فضله. والسلام عباد الله شعيرة عظيمة كانت اليهود تحسدنا عليها ولا زالت، مما يدل على ذلك ما ثبت عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، أي قول آمين خلف الإمام. ولقد جاءت نصوص كثيرة وأحاديث متفرقة في دواوين السنة نستخلص من خلالها جملة من الآداب والأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة. فمن ذلك عباد الله أنه يستحب إلقاء السلام بصيغته الكاملة، وهي أن يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الكلمة بهذه الصيغة من قالها محتسبا أجرها فإن الله يعطيه بها 30 حسنة. فانظر يا عبد الله حين تلقي السلام على جملة من الخلق في ذهابك وإيابك، في دخولك وخروجك. وقد كان بعض السلف رحمهم الله يدخل الأسواق ويمشي في الطرقات من أجل أن يسلم فقط، فتخيل يا عبد الله حينما تلقي السلام على هؤلاء الخلق كم ستحصد من الحسنات الكثيرة. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن رد عليه 10 حسنات. فدخل الآخر فزاد ورحمة الله، فقال صلى الله عليه وسلم 20 حسنة. فلما دخل الثالث زاد كلمة وبركاته، فقال عليه الصلاة والسلام 30 حسنة. ولا ينبغي عباد الله أن يبدأ بالكلام قبل السلام، فإذا التقى المسلم بأخيه أو هاتفه بمهاتفة في الهاتف فلا ينبغي أن يبدأ بكلمة قبل السلام عليك. ومع الأسف فإن المنتشر اليوم عند أكثر المسلمين في محادثاتهم الهاتفية أن يبتدئوا بقول ألو، وهذه الكلمة مع قبحها لكونها تحية الأعاجم إلا أنها مخالفة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به من البدء بالسلام. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إجابة من يبتدئ بالكلام قبل السلام، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. أما رد السلام عباد الله فهو واجب متعين، فإن كان فردا، فإن كان المسلم سلم على فرد وجب على ذلك الفرد أن يرد السلام، وإن كان المسلم عليهم مجموعة كفى بالرد من خلالهم أن يكون واحدا أو يكون اثنان، فهذا من فرض الكفايات. أما إذا كان واحدا فيجب أن يرد على من سلم عليه، وهذا أمر متعين ومعلوم من دين الله عز وجل، ونصه صريح في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا، وهذا يدل على الأمر، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن الأحكام إذا لاقى الصاحب صاحبه اكتفى بالمصافحة مع السلام، أما المعانقة فهي ليست مسنونة إلا في حال القدوم من السفر، وأما ما عدا ذلك فليست من السنة لكنها جائزة لا حرج فيها إن شاء الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من السفر تعانقوا. والحديث رواه الطبراني في الأوسط. وجاء في فضل المصافحة، انظروا يا عباد الله إلى عظيم الأجور من ربنا جل وعلا، جاء في فضل المصافحة إذا صافحت أخاك المسلم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الطبراني من حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وكان هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال خلقه، أن إذا صافحه أحد أن لا ينزع يده منه إلى أن يكون الذي صافحه هو الذي ينزع يده. هذا من هديه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن السنة عباد الله الجهر بالسلام وكذلك الجهر بالرد. يدل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع، أي ارفع صوتك وأسمع الحاضرين، فإنها تحية طيبة مباركة. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع المسلم رده عليه. ويكره الابتداء عباد الله في السلام، يكره الابتداء بصيغة عليك السلام، فإن عليك السلام صيغة غير مشروعة في ابتداء السلام، نهى عنها صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: عليك السلام يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، وإنما قل السلام عليكم، فإن عليكم السلام تحية الموتى. ومن السنة تعميم السلام على جميع المسلمين بلا تخصيص، كبيرهم وصغيرهم، من عرفت منهم ومن لم تعرف. وبعض الناس ربما إذا سلمت عليه شك في نفسه وقال: لعل فلانا يعرفني، وكأن السلام لا يكون إلا على من تعرف. قال صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواه البخاري ومسلم. أما تسليم الخاصة، أي أن لا أسلم إلا على من عرفت فقط، فهذه علامة من علامات قرب قيام الساعة. ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود وصححه الألبان أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، أي لا تكون إلا إذا كان يعرف بعضهم بعضا. ومن سنن السلام وآدابه أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والكبير والصغير على الكبير، والقليل على الكثير. وكل ذلك استخلص من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. أما إذا استوى تساوى الملتقيان بأن كان في الدرجة سواء، هذا يمشي وهذا يمشي وسنهما متقارب، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان أو الماشيان إذا اجتمعا فأيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يسبق بالسلام يسبق إلى الجنة، فهو من السابقين الذين يدخلون الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ومن الآداب والأحكام في باب السلام أن إذا كان المسلمان يمشيان مع بعضهما ثم حال بينهما حائل كجدار أو شجرة ثم التقيا بعد ذلك، فإن من السنة أن يسلما على بعضهما مرة أخرى، ولو لم يكن ذلك إلا لبضع ثواني، كما أرشد إلى ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. ومن آداب السلام استحباب السلام على الصبيان، وذلك لتعويدهم وتدريبهم منذ الصغر على آداب الشريعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما ذكر أنس رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم، والحديث في الصحيحين. ومن أحكام السلام النهي عن ابتداء أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالسلام، ويدخل معهم من باب الأولى عموم المشركين، فلا يجوز أن تبتدئ الكافر بالسلام عليه، لا تبتدئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. لكن يجوز عند الحاجة وعند الملاقات أن يبتدأ معهم بغير صيغة السلام، وإنما بصيغة أخرى من الصيغ التي لا محذور فيها، كأن يقال: أنعم الله صباحك، أو صبحت بالعافية، أو نحو ذلك من الكلمات التي لا تدخل في هذا النهي النبوي الذي بينه عليه الصلاة والسلام. وإذا جئت إلى مجلس فيه أخلاط من المسلمين والكفار فلا بأس أن تلقي التحية فتقول: السلام عليكم. وإن قلت: السلام على من اتبع الهدى، فقد روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت عنه أنه عليه الصلاة والسلام مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود وعبدة الأوثان، فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله. أما السلام على أهل المعصية من أهل الكبائر من المسلمين فإنه جائز لا حرج فيه، إلا إن كان ترك السلام فيه مصلحة راجحة، كأن يكون تركك للسلام على ذلك العاصي والفاسق قد ينهاه عن فعله الحرام أو يزجره عما أتاه من الكبيرة، فلا بأس عند ذلك بترك السلام عليه، بل برد السلام عليه، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. وأما أهل البدع فالأمر يختلف على حسب نوع البدعة، فإن كانت البدعة غير مكفرة لا يكفر صاحبها بها، فحكمه حكم أهل المعاصي، يجوز السلام عليه ويجوز تركه إن كان ذلك لمصلحة راجحة. وأما إن كانت البدعة مكفرة فلا يجوز أن يسلم عليه، لأن حكمه عند ذلك يكون كحكم الكفار فيما سبق الحديث عنه. أما إذا سلم عليك الكافر من أهل الكتاب أو من غيره فكيف يكون الرد؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذه المسألة فيها تفصيل على ثلاث حالات. أما الحالة الأولى فإذا سلم علينا الكافر فنطق بلفظ صريح فقال: السام عليكم، وليس السلام عليكم، السام، والمقصود بلفظ السام يعني الموت، فكان اليهود عليهم لعنة الله يقولون هذه الكلمة عند دخولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويلوون ألسنتهم بها، وهم بهذا يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الظاهر أنهم يطلقون السلام. ففي مثل هذه الحالة يرد عليهم السلام بقول: وعليكم فقط. يدل على هذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا من اليهود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك يا محمد، قاتله الله. قالت: فهممت أن أتكلم فسكت، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. ثم خرج فدخل ثانية فقال: السام عليك يا محمد. قالت: فهممت أن أتحدث وأرد. عائشة تحس بغيظ وتحس بحرقة، كيف يسلم هذا اليهودي على أشرف من مشى على الأرض بهذه الصيغة؟ لكن احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم سكتت في الثانية، فلما دخل في الثالثة وكررها غضبت الصديقة بنت الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: بل السام عليكم ولعنة الله وسخطه إخوان القردة والخنازير، تحيون رسول الله بما لم يحيه به الله؟ فقال صاحب الخلق العظيم صلوات الله وسلامه عليه ناهرا عائشة: مه يا عائشة، أي تمهلي يا عائشة، إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قال؟ لعلك لم تسمع كلمة على وضوح. قال وما سمعت ما قلت له؟ لقد قال السلام عليكم فقلت وعليكم، فهذا يضره ولا يضرنا إلى يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعن قولنا خلف الإمام آمين. هذه هي الحالة الأولى في سلام الكافر على المسلم إذا نطق باللفظ الصريح. الحالة الثانية إذا اشتبه الأمر عليك، لم تميز الكلمة هل هي السلام عليكم أو السلام عليكم، فعند ذلك يلجأ إلى الاحتياط فنقول وعليكم. ولعل هذا داخل أيضا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وأما الحال الثالثة فأن تتيقن أن الكافر قد سلم عليك باللفظ الصحيح الصريح فقال السلام عليكم، فعند ذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن ترد عليه التحية بمثلها فتقول وعليكم السلام. وهذا مأخوذ من عموم قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إلا أنه لو سلم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا يجوز أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن رحمة الله محرمة على الكافر، فرحمة الله هي الجنة والجنة حرمها الله على كل مشرك كافر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فلو تحقق السامع أن الذمي قال له سلام عليكم لا شك فيه فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك؟ قال ابن القيم فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل والله يأمر بالعدل والإحسان، ولهذا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن مسائل السلام وأحكامه التسليم بالإشارة، والتسليم بالإشارة مجردا عن لفظ السلام لا ينبغي ولا يكون سائغا وجائزا إلا في حالتين: إذا كان المسلم عاجزا عن الكلام كأن يكون مريضا أو يكون أخرس لا يستطيع الكلام أو يكون بعيدا عن المسلم عليه، فلا بأس أن يشير إشارة لكن يتلفظ في هذه الحالة الثالثة يتلفظ بلفظ السلام. هذه هي الحالة الأولى التي يسوغ فيها الرد أو إلقاء السلام بالإشارة. وأما الحالة الثانية التي يرد فيها بالإشارة فهي ما يكون حين يلقى السلام على المصلي، فلو سلم عليك أحد داخل في المسجد مثلا وأنت تصلي فإنك ترد عليه السلام، لكن بماذا؟ ترد بالإشارة فقط ولا تتلفظ بقول وعليكم السلام، وإنما بالإشارة. والإشارة وردت فيها جملة من الأحاديث، إما أن تشير بيدك بهذه الصيغة بهذه الطريقة، ترفع كفك بهذا الشكل يكون ظاهرها إلى السماء وباطنها إلى الأرض، أو إشارة بالإصبع، أو تومئ برأسك، فهذه صيغ ثلاث كلها ثابتة في جملة من الأحاديث. ومن آداب السلام كراهية رد السلام أثناء قضاء الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ. ومن آدابه من آداب السلام أنه يستحب السلام عند دخول البيت، فإن كان البيت خاليا ليس فيه أحد فهل يسلم أو لا؟ الصواب أنه يسلم، وتكون صيغة السلام أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر كما ذكره البخاري في الأدب المفرد. وإن كان البيت فيه أهلك فمن باب الأولى أن يسلم عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دخلت على أهلك، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. ومن الآداب رد السلام على من حمل إليك السلام من غيره بأن تقول: عليك وعليه السلام. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي يقرئك السلام، فقال: عليك وعلى أبيك السلام. ومن السنة إلقاء السلام قبل مفارقة المجلس، وهذه سنة ربما يغفل عنها بعض الناس، فقد يلقي السلام حينما يحضر، لكن حينما يغادر المجلس لا يسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود، وقال الألباني: إسناده جيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فأدخلنا برحمتك دار السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.